تقلع الأشجار وتهدم بيوت. نعم. ها؟ أي لا، لأن الرسول يقول إذا رأيتم ذلك، واللي فيها غير بلادنا ما رأيناه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم صلاة الكسوف على ما رآه المؤلف؟ سنة. الدليل يا الدليل لا مو على مو على أنها غير واجبة، الدليل على أنها سنة. نعم. يعني لو قال قائلها بدعة. فعل النبي هذه واحد وغير. يعني إذا فعله أمر، إذا هي ثبت بالسنة القولية والسنة الفعلية. طيب، هل هناك قول آخر في المسألة؟ نعم. نعم. لكن لو قال قائل الأمر للاستحباب، لكن ما لنا أن نستدل على الوجوب بنفس فعل الرسول عليه السلام وأمره كونه يأتي فزعا ويجمع الناس وينادي الصلاة الجامعة ويحضر الناس. نعم، هذا الدليل. دليل آخر تعليل يا خالد. ها.
يقول من راح على النبي صلى الله عليه وسلم وفزع لا يمكن أن يصح واحد.
هذا اللي قلنا الآن، هذا يؤخذ من نفس الدليل.
لأنها آية من آية الله عظيمة، كذلك
للتخويف. ولا ينبغي إذا أعطانا الله تعالى إنذارا وتخويفا أن نقابل هذا بالبرودة وعدم الفزع وعدم الصلاة. نعم. طيب، الذين قالوا إنها ليست بواجب عندهم حجة. محمد،
حديث الأعرابي حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه غيره قال لا إلا أن تطوع، فدل ذلك على أنها ليست بواجبة.
أنها ليست بواجب لأنها صلاة، وقد قال له ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. طيب، هل يمكن أن يجاب عن هذا؟
نقول لهم إن صلاة الكسوف صلاة ذات سبب، وأما صلاة العائدية فهي صلاة تؤدى 5 مرات في اليوم، وكذلك لو أن إنسان
ولا يجب غيره.
وكذلك لو أن إنسان نذر وقال نذرت أن أصوم فإنه يجب عليه أن يؤديه، ولكن على قولهم
وليس من الصلوات الخمس.
نعم.
طيب، إذا يمكن الجواب عنه بأن يقال حديث الأعرابي، لا، حديث الأعرابي في الصلوات الراتبة اللازمة كل يوم، وأما ما وجب إلى سبب فإنه يتبع السبب، فصلاة الكسوف لها سبب وهو الكسوف، فإذا وجد وجبت. كما أن الإنسان لو نذر أن يصلي لا نقول ليس عليك صلاة لأن الرسول قال لا إلا أن تطوع، يقول هذه تجب بالنذر. إذن القول بالوجوب قول قوي كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، قال إن هذا القول قول قوي وصدق رحمه الله. طيب، هل لها صفة معينة خالد؟ وأربع سجود سجدات في كل ركعة. إذن في كل ركعة ركعان وسجدتان. طيب، بماذا تميزت عن بقية الصلوات؟ نعم سليم، زيادة ركوع في كل ركعة وغير. نعم. ها؟ إن فيها قراءة بعد الركوع. نعم. نعم سامي، تطويل القراءة.
لا
لا الأسباب فيها أشياء لسبب كتحديث المسجد مثلا. نعم ذكروها أجار فيها بالقراءة ليلا أو نهارا. تمام خالد مثل غيره إيه حتى لو غيره وزال السبب ما تقول. أنا عرفت خالد
أن طوله قصرا يعتمد على تجلي الشمس.
على إيش؟
على تجلي الشمس.
نعم ما هو فرقه هذا من لأنه مقرون بسبب شو أنت صالح أو مصلح؟
صالح.
ها؟ أنت صالح وهو مصلح هذا مشاب مشاب.
إن ركعتين الشيخ فوق الصلاة
الأربع. إيش؟
إن ركعتين.
أي.
فوق
الصلاة الأربع. الصلاة الأربع صحيح. الفجر كم؟
الصلاة الأربع.
نعم. لا لا ما ذكر. نعم. إي وغيره. غيرها أيضا تنازل. والله ما هنا فرق ها؟ يشرب على خطبة والعيد. نعم. لا هذه قلنا زيادة الركوع على واحد. نعم. ذكرناها. ها؟ ما في شيء. نعم. إيش؟ إيش؟ إذا زال السبب بقيمة خفيفة لا ما تقال أبدا إذا زال السبب ها؟ إذا ذكرها خالد ولكن مو بهذا الفرق. إيه لكن بس كل شيء له سبب أصلا المقرون بسبب إذا زال سببه زالت مشروعيته لكن عجيب مؤقتة مثل الخمس. نعم ترى هذا آخر واحد. يلا أحمد ذكرت وليس فرقا لأن هذا يكفي عنها أن نقول فيها زيادة على الركوع الأول.
مشروعية الصدقة قراءة القرآن إذا انتهت الصلاة ولم
يكن يكون إيه. نعم هذه صحيح نشر فيها الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق. العتق في صلاة الكسوف هذه لا تشرع في الصلوات الاخرى صحيح. هذا من الفروق وهو خارج عن نفس الصلاه لكنه فرق. نعم من المقنع بالصلاه الصدقه هذه من اجل الفطر. نعم لا لا على كل حال يكفي ما شاء الله بارك الله فيك. طيب إذا غابت الشمس كاسفة فما الحكم يا أحمد؟
إذا غابت الشمس كاسفة لا يصلي.
لا يصلي. ما هو مأخذ المانع؟
أن سلطان الشمس قد جاء الآن.
نعم.
فليس لها حكم
الآن. هذه واحد.
وأن السبب ذلك؟
لا فيه مأخذ آخر. يعني لو فرضنا رأيناها كاسفة قبل أن تغرب. لأن قوله غابت كاسفة يشعر بأنه حتى لو كسبت قبل أن تغرب ثم غابت كاسب. لا رأيناه يا أخي. نعم أي أنت لا. هذا ما قال أحمد. نعم
أما السنة ولا تصلى السنة في أوقات النهي.
تمام هذا لها مأخذان. المأخذ الأول أنها تقع في وقت النهي والمذهب أنه لا يصلى لذوات الأسباب في وقت النهي كالنفل المطلق. السبب الثاني أنه زال سلطانها. إذا قلنا بالقول الصحيح أن الكسوف تصلى في وقت النهي فنقول صل فإذا غابت فخففوا لأنها إذا غابت صارت كما لو زال الكسوف كما لو تجلد. إذن نقول القول الراجح في هذا أننا إذا علمنا بها قبل أن تغرب نصلي ثم إذا غربت خففنا كأنما تجلى الكسوف. طيب إذا طلع الفجر والقمر خاسر. لا يصلى. لماذا؟ غير موجود سلطان. هذا واحد. وجه آخر أنه وقت نهي، لأن على المذهب لأن النهي يدخل عندهم من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر. طيب، على القول الراجح في هذه المسألة يصلى، أنه يصلى إلا إذا كسف بعد أن انتشر الضوء حتى لم يكن له بضوء القمر أثر، فهنا يتوجه القول بأنه لا يصلى. طيب، هل يصلى للآيات؟ نعم.
على ثلاثة أقوال.
نعم.
منهم من قال يصلى، يصلى حسب قول المؤلف يصلى للكسوف والكسوف والجزاء.
نعم، هذه معروفة. إلا غير الكسوف.
بعضهم قال
إنها يصلى
لها،
يصلى للزلزلة فقط،
يصلى للزلزلة فقط.
وبعضهم قال
يصلى لكل ما فيه خوف وكل ما فيه
كل آية فيها تخويف. نعم. والثالث
الثالث أنه لا يصلى إلا الآيتين
الكسوف والكسوف، يقول الكسوف إذا رأيتمهم. طيب، يعني حتى الزلزلة لا يصلى لها.
نعم.
على هذا القول. نعم. طيب، الراجح أنه يصلى لكل آية، كل آية يكون فيها تخويف فيصلى لها. وإذا قيدنا هذا القيد كل آية فيها تخويف خرج من ذلك ما كان معتادا، ما كان معتادا فإنه لا يصلى له، لأن الناس عادة لا يخافون من الشيء المعتاد، يقول هذا شيء هو واقع ولا فيه تخويف. رحمك الله. أظن ساتسلق ما أخذنا منها شيء. أخذنا إلى طيب، ناخذ الان نستمر في الشرح. نعم. اين
هذا المناطق ممكن تكون الزلزال
فيها كثير
يا شيخ، ممكن يكون تعود على هذا الشيء.
اي نعم. لكن هذا الزلزال قد لا يدركون وقته، ربما يطول على خلاف العاده، ربما يطول على خلاف العاده. نعم. ويش؟ أين؟ إذا طلعت وهي كاسفة، الشمس طلعت وهي كاسفة، ها؟ المذهب لا يصلى إلا إذا ارتفعت قدره، لأنه وقت نهي. والقول الصحيح يصلى، فإن تجلت قبل أن ترتفع قدره سقطت على المذهب. وعلى القول الثاني إذا قلنا يشرع من حين ما يراها كاسفة ولو لم ترتفع أتمها خفيفة. نعم. هنا هنا المؤلف ما ذكر المؤلف؟ ما ذكرها؟ ما راح هنا صحيح؟ لا ولا ذكر. طيب، على كل حال لها نداء، يسن النداء لها، والنداء أن يقول الصلاة جامعة مرتين أو ثلاثا، بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن الناس سمعوا. وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف بين الليل والنهار. في الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون إلى تكرار الصلاة جامعة، وفي النهار ولا سيما مع هدوء الأصوات يمكن يكفيهم مرتين أو ثلاث، يكفيهم أن يقولوا مرتين أو ثلاثا. عرفتم؟ ولا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة، لأن الصلوات الخمس ينادى لها بالأذان. وقال بعض العلماء وهو المذهب إنه ينادى للاستسقاء وينادى للعيدين، الصلاة جامعة. لكن هذا القول ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولا يصح قياسه على ايش؟ على الكسوف، لان الكسوف ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينادى الصلاه الجامعه. لا يصح قياسه على الكسوف لوجهين. الوجه الاول ان الكسوف يقع بغته، خصوصا في الزمن الأول لما كان الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع. والوجه الثاني أن العيدين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لهما، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة، لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله، ولو كان هذا السبب سببا له لفعله. فالصواب أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما، والفرق بينهما بين الخصوص كما عرفت. نعم. اين ما تدري لا هم قالوا زلزله دائمه، اما اللي تاتي لحظه وتنتهي انتهى. لا ما تدري لا النفي ترى صعب، صعب يا ياسر، صعب يا ياسر، يمكن تكون زلازل خفيفه وتبطل. البراكين يمكن ما تبطل. اي يطلعون برا، يطلعون للبر. الله عاد اللي ما تشقى الحمد لله يلجأون الله بالدعاء بغير الصلاة. هذا مع الإمكان معروف. أغلينا ما نكثر الأسئلة يا جماعة، وش هنا على أي نظام؟ أي نظام الخامس ما انتهى؟ ها؟ ما انتهى. طيب يلا نعم بالسؤال.
قلنا قبل الرواني هنا وصلنا لكل آية.
نعم. ما أظن أنه تقوى على سبيل الوجوب. السؤال يقول إذا قلنا بأنه يصلى لكل آية فهل نقول إن الخلاف في الوجوب يسري هنا كما يسري في وجوب صلاة الكسوف؟ أقول الظاهر أنه لا لا يسري، ولكن مقتضى القياس إذا قلنا بالوجوب أنه يكون واجبا، لأن قياس تسوية فرع بأصل في الحكم. نعم يحيى. مثل
كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم
في خصوص الجامع، ما أخبره عن لهذه الاجتماع الطارئ يقال صلاة جامعة حتى وإن لم تكن صلاة، حتى أن العلماء نصوا على أن الإمام إذا أراد أن يدعو النفير للجهاد قال ينادي الصلاة جامعة. نعم. الأصل عدم المشروعية حتى نتيقن السبب. طيب الصلاة جامعة، هل نقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة؟ قالوا يجوز وجهان، يجوز أن تقول الصلاة جامعة فتكون مبتدأ وخبر، ويجوز الصلاة جامعة فتكون مفعولا، فتكون الصلاة مفعولا بفعل محذوف تقديره احضروا، وجامعة تكون حالا. نعم يا عبد الرحمن. تكلمنا على هذا يا عبد الرحمن، فلما تكلمنا ينبغي أن يكون مفهوما الكلام. وش القاعدة؟
أي شيء يعني حصل في صلى الله عليه وسلم لا يزال عليه وهي عبادة لا يقال.
وش قلنا يا جماعة؟ ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى ثلاث ركوعات. هذا لا لا قلنا يرجح أنه مرفوع. حديث عائشة راجع على علي باعتبار أنه مرفوع، أما باعتبار أنه فعله هو فلا تعارض. نعم قال العلماء في الجواب عن ذلك لأن علي رضي الله عنه رأى أن الكسوف سيطول زمن ففعل ذلك. بقي علينا مسألة حين ما بحثناها لأن المؤلف ما جاء به، لو انتهت الصلاة والكسوف باقي ضد اللي هو قال انتهت الصلاة، لا موجود ترى بالشرح موجود في الرغم المبين، لو انتهت الصلاة والكسوف باقي هل تعاد الصلاة أو لا؟ وإذا قلنا بالإعادة هل تعاد كسائر النوافل أو تعاد كصلاة الكسوف؟ في هذا قولان للعلماء، بل ثلاث أقوال. القول الأول أنها لا تعاد، والقول الثاني تعاد على صفتها، والقول الثالث تعاد على صفة النوافل الأخرى يعني ركعتين. فمن نظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فصل حتى انكشف ما بكم، قال إن المشروع أن يصلي، لكن كونها كسائر النوافل أرجح من كونها صلاة كسوف، لأن الأولى انقضت. ومن رأى إلى قول فصل وادعوا وقال إن الصلاة حصلت، وأما فيبقى الدعاء، قال لا تعاد، قال لا تعاد. وعمل الناس اليوم على أنها لا تعاد، وأنها إذا تمت الصلاة قبل الانجلاء فمن الناس من يذهب إلى حاجات، ومن الناس من يبقى في المسجد يدعو ويذكر الله عز وجل حتى تنجلي. نرجع الآن إلى باب الاستسقاء ونسأل الله. نعم والله أنا ما ترجح عندي شيء، لكني أفعل الثاني، أفعل الثاني إذا انتهت الصلاة قبل التجلي، فالغالب نجلس في المسجد ندعو الله عز وجل نذكره. انتهى خمس دقائق يقول عبد الرحمن انتهى. قال إذا باب صلاة الاستسقاء إذا أجبت الأرض وقحط المطر إلى آخر. هذا ذكر المؤلف سبب مشروعية صلاة الاستسقاء، وأنها إجداب الأرض وإيش وقحوط المطر، صلوها جماعة وفراد، وصفاتها في موضعها وأحكامها وكيف. وقول مالك إذا أجدبت الأرض ظاهره ولو كان ذلك في غير أرضهم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيدا فإنه لا يضرهم، وإن كان يضر غيرهم ما لم يأمر به الإمام، فإن أمر به الإمام صلوا. طيب قال وإذا أراد الإمام الخروج لها، من الإمام؟ يحتمل أنه الإمام الأعظم أو إمام الصلاة وهو الأقرب، وعظ الناس والوعظ هو ذكر الأحكام أو التذكير المقرون بالتخويف والترهيب والترهيب. قال وعظ الناس. قد يقول قائل أين الدليل على أنه إذا أراد الخروج يعظ الناس؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج إلى المصلى واستسقى؟ فهل وعظهم؟ نقول نعم، إنه إذا كان يعظهم وعظا عاما كما لو صادف أنه يتكلم في خطبة الجمعة فيعظ الناس فهذا طيب، ولا يقال إنه وعظهم من أجل الاستسقاء ولكن من أجل خطبة الجمعة والمناسبة. قال وأمرهم بالتوبة من المعاصي، وذكرنا أن التوبة يشترط لها خمس شروط. والخروج من المظالم، الخروج من المظالم هذه من باب عطف الخاص على العام، وذلك لأن الخروج من المظالم من التوبة، وقولها مظالم جمع مظلمة، فتشمل المظلمة في حق الله والمظلمة في حق العباد. مثال الأول لو كان لم يخرج زكاته أو لم يخرج كفارة كانت عليه، فهذه المظلمة في حق الله فليبادر إليها. ومثال الثاني لو كان عنده حق لشخص مثلا دراهم أو منافع أو غيرها فإنه يخرج منها أيضا بإيفائه. فإن كان الحق غير مالي كالغيبة مثلا فإنه يخرج منها بأن يذهب إلى من تكلم فيه ويقول إني تكلمت فيك فحللني، ولا يخرج من عهدتها إلا بذلك. وقال بعض العلماء إن كان الذي تكلم فيه قد علم فليذهب إليه وليستحله، وإن لم يعلم فلا يذهب إليه بل يستغفر له ويذكره بخير في الأماكن التي كان يغتابه فيها، لأنه ربما لو ذهب إليه وطلب أن يحلله ربما تأخذه العزة بالإثم فيأبى، لأن بعض الناس لا يهمه أن يأتي إليه أخوه معتذرا، بل إذا قال إن تكلمت فيك فأرجوك السماح قال ليش تكلم فيه، من قال لك، من محلك عرضي، ثم غضب وأبى أن يسامح. وهذا القول هو الصحيح، أنه إن علم أنك اغتبته فاستحله. طيب فإن قال أنا لا أحللك إلا إذا أعطيتني 10 دراهم يعطيه؟ نعم يعطيه، هذا حق له، نعم، أو أكثر، حتى لو طلب أكثر يعطيه، لأن إعطاءه في الدنيا أهوى من إعطائه في الآخرة. قال وترك التشاحن، التشاحن بين الناس، يعني يأمر الإمام أن الناس أن يتركوا التشاحن فيما بينهم، وهي الشحناء والعداوة والبغضاء، لأن التشاحن سبب لرفع الخير. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت، يعني رفع العلم بها، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنسيها من أجل التشاحن. قال العلماء فنأخذ من هذا أنه إذا كنا نطلب الله الخير أن ندع التشاحن فيما بيننا. فإذا قال قائل كيف يمكن أن يزيل الإنسان ما في قلبه من الحقد أو الغل على أخيه، كيف يمكن؟ لأن هذه تعتري كثيرا من الناس، يكون في قلبه حقد على أحد أو عداوة ثم لا يستطيع أن يتخلص منها. فنقول يستطيع الإنسان أن يتخلص بأن يذكر ما في بقاء هذه العداوة من المآثم وفوات الخير، حتى إن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فإذا كان بين اثنين شحناء قال أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني رب عز وجل ما أنظر في عملك يوم الاثنين والخميس إذا كان بينك وبين أخيك شحناء. ثانيا أن يعلم أن العفو والإصلاح فيه خير كثير للعافي، وأنه لا يزيده ذلك العفو إلا عزا، ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ثالثا أن يعلم أن الشيطان وهو عدوه هو الذي يوقد نار العداوة والشحناء بين المؤمنين، لأنه يحزن أن يرى المسلمين متعارفين متحابين، فيحزن إذا رأهم كذلك ويفرح إذا رأهم متفرقين والعداوة والشحناء بينهم. فإذا ذكر الإنسان المنافع والمضار فالإنسان عاقل، لا بد أن يأخذ بما فيه إيش المصالح والمنافع ويدع ما فيه المضار والمفاسد. فعليك أن تجاهد نفسك، ولو أهنتها في الظاهر فإنك تعزها في الحقيقة، لأن من تواضع لله رفع، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وجرب تجد أنك إذا فعلت هذا الشيء وعفوت وأصلحت ما بينك وبين إخوانك تجد أنك تعيش في راحة، في طمأنينة، في انشراح صدر، في سرور قلب، لكن إذا كان في قلبك حقد عليهم أو عداوة فإنك تجد نفسك في غاية ما يكون من الغم والهم، وكيف تخلص وكيف عمل. ثم يأتيك الشيطان بكل احتمالات يحتملها كلامه، يعني لو احتمل كلامه الخير والشر وش يقولك الشيطان؟ يحمله على الشر، مع أن المشروع أن يحمل الإنسان كلام إخوانه على الخير ما وجد لها ما وجد له محملا. متى وجدت محمل الخير فاحمله على الخير، سواء في الأقوال أو في الأفعال، ولا تحمله على الشر. بعض الناس والعياذ بالله يحمل على الشر، على القول على الشر أو الفعل على الشر، ثم يؤذه الشيطان إلى أن يتجسس على أخيه، يتجسس على أخيه ويتابع أخاه وينظر ماذا فعل وماذا قال، فتجده دائما يحلل أقواله وأفعاله كأن عنده معاني. نعم، وليته يحمله على الأحسن أو على الحسن، ولكن على السيء والأسوأ، وذلك بإيحاء الشيطان والعياذ بالله. والذي يجب على المؤمن إذا رأى من أخيه ما يحتمل الخير والشر أن يحمله على الخير، ما لم توجد قرائن قوية تمنع حمله على الخير فهذا شيء آخر. يعني لو صدر مثل هذا من رجل معروف بالسوء ومعروف بالفساد ما يحمل على الخير، لا بأس أنك تحمله على ما يحتمله كلامه. أما رجل مستور ولم يعلم عنه الشر، فإذا وجد في كلامه أو في فعاله ما يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير حتى تستريح. وربما يصاب هذا الرجل الذي يتتبع عورات الناس وأخطاءهم القولية والفعلية، ربما يسلط الله عليه من يتابعه هو لنفسه، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فالمهم أن هذه المسائل التشاحن سبب لمنع الخير، ولهذا قال المؤلف ينبغي للإمام عند إرادة الاستسقاء أن يأمر الناس بترك التشاحن، لأن التشاحن يمنع الخير. سمع.
باب صلاة الاستسقاء والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومع أهل الدين
ومعه أهل الدين
والصلاح والشيوخ والصبيان والمميزين. وإن خرج أبو
والصبيان المميزون شنّي والصبيان المميزون
والشيوخ والصبيان المميزون. وإن خرج أهل الذمة المنفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الاستسقاء هو طلب السقيا، طيب مطلقا، لكن صلاة الاستسقاء هي اللي يقال فيها الاسم المخصوص. هل الاستسقاء نوع واحد أو أنواع؟ نعم، إذا أراد الإنسان يستسقي ربه هل هو نوع واحد أو أنواع؟ طيب، منها الخروج إلى مصلى العيد وأن يصلي صلاة الصلاة المعروفة، ومنها في خطبة الجمعة. تمام. طيب، ما هو سبب صلاة الاستسقاء؟ قحط المطر. ما معنى أشجة الأرض؟ يعني لم تنبت. طيب، قحط المطر يعني هنا امتنع. طيب، تصلى صلاة الاستسقاء جماعة أو فرادى؟ يجب أن تصلى جماعة وأن تصلى فرادى. طيب، كما قال المؤلف أظن وقفنا على وصفتها كعيد. ها؟ إذا أدرك رجلها يعني. طيب، طيب، يقول المؤلف إن صفتها كصلاة العيد. عبد الله، كيف؟ تكبيرات الزوائد. نعم. نعم. هل فيها دليل على هذا؟ من رواه عنه؟ نعم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما يصلي العيد. يقول المؤلف وإذا أراد الإمام الخروج لها. خالد، هل المراد الإمام الأعظم؟
قد يراد الإمام الأعظم، أو يراد الإمام الذي يصلي
به. الذي يصلي به،
والثاني أفضل
للعموم. قوله وعظ الناس، ما هي الموعظة موسى؟ لا، إذا أراد الخروج عن الإمام وعظ الناس.
وعظهم
ترك الشعر. معنى وعظ؟ نعم.
خطب فيهم، بين لهم. بين لهم
أشهر. نعم، تذكير المفروض بالترغيب والترهيب ليلين القلوب. طيب، أمرهم بالتوبة من المعاصي. التوبة معناها أخ الإقلاع عن الذنب، يعني الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. لها شروط يا عبيد الله، خمسة شروط. الإخلاص لله، الندم على فعل المعصية، الإقلاع عنه، العزم أن لا يعود. محمد، أن تكون في وقت قبول التوبة. طيب، هل الشرط العزم أن لا يعود خليل، أو ألا يعود؟ العزم ألا يعود، أو الشرط ألا يعود، أو الشرط ألا يعود؟ ما الفرق بينهما؟ لو قلنا إن الشرط ألا يعود لم تقبل الأولى، لو عاد يجدد توبة أخرى. أحسن. الخروج من المظالم، سام، الخروج من المظالم، أي مظالم هي؟ مظالم الخلق ولا المظالم اللي بين الإنسان وبين الخالق عز وجل؟ تشملهما. أفلا ينبغي أن نقول مظالم الخلق، لأن المظلمة التي بين الإنسان وبين ربه ذكرها بقوله بالتوبة من المعاصي. نعم، التوبة خروج من المظالم بماذا يكون؟ بين الخلق بعضهم مع بعض. إن كان ثمرهم مالا فبرد المال إلى أصحابه. إذا كانت عرضا مثل مرتاب بالمجلس يستحله، يعني يذهب يقول يا فلان أنا اغتبتك فحللني. طيب سلامة. نعم أحسنت، لأنه ربما لو أعلمه لأخذته العزة بالإثم وأبى أن يحلله. تمام. طيب أمرهم بترك التشاحن، ما هو التشاحن الذي وراء أنت التي بدت العداوة؟ نعم، لأن كل هذه الأسباب لكل هذه الأمور سبب لمنع القطر. طيب يأمرهم بالصيام حجاج، هذا صحيح؟ نخلنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ درس الليلة إن شاء الله. يأمرهم أيضا بالصيام، يعني يأمرهم أن يصوموا. قال بعض العلماء يأمرهم أن يصوموا ثلاثة أيام ويخرج في اليوم الثالث. وقال بعضهم يجعل الاستسقاء يوم اثنين أو خميس، لأن يومي الاثنين والخميس مما يسن صيامهما، فيكون خروج الناس وهم صائمون. وعللوا ذلك بأن الصائم أقرب إلى إجابة الدعوة من المفطر، فإن للصائم دعوة لا ترد. ولهذا تجدون أكثر ما يأمر ولي الأمر بالاستسقاء في يوم الاثنين، لأنه يوم يسن صيامه، فإذا صامه الناس وخرجوا في هذا اليوم صار ذلك أقرب إلى الإجابة. هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن في هذا نظرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا. أما ما ذكره المؤلف أولا بالتوبة من المعاصي والخلود من المظالم فهذه مناسبة، لكن الصيام طاعة مفعولة موجدة تحتاج إلى إثبات دليل، أو تحتاج إلى إثباتها بدليل. وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أصحابه بالصيام فلا وجه للأمر به. نعم قد نقول لو اختار يوم الاثنين ولم يجعله سنة راتبة دائما لا يكون استسقاء إلا في الاثنين من أجل أن يصادف صيام بعض الناس، لو قيل بهذا لم يكن فيه بأس، لكن كون نجعلها سنة راتبة لا يكون الاستسقاء إلا في يوم الاثنين أو نأمر الناس بالصوم ففيه نظر. قال ويأمرهم أيضا بالصدقة. الصدقة قد يقال إنها مناسبة، لأن الصدقة إحسان إلى الغير، والإحسان سبب للرحمة، لقول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، والغيث رحمة، لقول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة بل هي صدقة مستحبة، أما الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعدهم الضمير يعود على من الفاعل؟ على الإمام، والضمير هم المفعول يعود على الناس، يعني يقول سنخرج في اليوم الفلاني. ويحسن أيضا أن يعين الوقت الزمن من هذا اليوم الساعة الفلانية ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم، لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين وتأخر الإمام حصل عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن الشتاء صارم. يقول وأمرهم بس يعيدون يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. يتنظف إذا قال العلماء يتنظف فالمراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا، فإزالة ما ينبغي إزالته شرعا مثل الأظفار العانة الأبط، وما ينبغي إزالته طبعا مثل العرق والروائح الكريهة.